Extra. BBC Extra. أهلا بكم إلى حلقة اليوم، وفيها جدل محتدم في مصر حول المثلية الجنسية.
خلاص ما بقيتش مخبي، وحتى وأنا برا في مكان عام ما بحاولش أخبي، أنا ببقى مع صاحبي وما بنخبيش قوي يعني.
البعض يعتبرها حرية شخصية والبعض يجرمها، إلا أن رأي الفقهاء يضل
حكم الدين واضح، وهذه الفعلة أو الفعلة تعرض أي مجتمع للزوال لأن النسل ينقرض.
وأبل تطلق ساعة ذكية، فما الذي تضيف لنا تقنيات القابلة للارتداء؟
ومن يؤثر أكثر على خياراتكم السياسية، الإعلام أم الساسة أم أصدقاؤكم؟
أنتم اليوم مع بسمة كراشة وفؤاد عبد الرازق. يثور جدل ساخن في مصر هذه الأيام بعد إلقاء القبض على 7 شبان ظهروا في مقطع فيديو لما سمي حفل زفاف لمثليين في مصر.
ووجهت النيابة للمقبوض عليهم تهمة التحريض على ممارسة الفجور.
وتقول تقارير حقوقية إن عدد المقبوض عليهم على خلفية هوياتهم الجنسية المختلفة في مصر وصل إلى 77 شخصا منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
عبدالله كمال من فريق بي بي سي بالقاهرة تناول الموضوع في هذا التقرير بصوت مها الجمل.
بعرف نفسي كان إن أنا مثلية، هل أنا أحب النساء؟ أنا أحب النساء.
بعرف نفسي وادي يا بيت
أكون كوير أو مثلية يعني.
أنا شايف إن أنا أكتر على الجانب اللي بيسموه نفسه كوير.
هويات جنسية مختلفة داخل المجتمع المصري الذي يغلب عليه الطابع المحافظ، إحداهن المثلية التي تعرف على أنها انجذاب لنفس الجنس والتي لا يتقبلها البعض في المجتمعات الإسلامية والعربية ويعتبرونها انحرافاً أخلاقياً أو مرضى. أصر من تحدثنا إليهم على إخفاء هوياتهم حفاظاً على سلامتهم الشخصية. هؤلاء قالوا إن دوائرهم الاجتماعية تعرف حقيقة ميولهم الجنسية المثلية ويتقبلونها.
عندي سبورت كبير، بمعنى ده قصة مش عشان محتاجة سبورت، بس عشان اللي هو أصلا مش محتاجة أنكر، اللي هو أنا مصاحبة واحدة ست وبنكون مع بعض وهنروح في أي حتة مع بعض.
قدرت أن أنا أظهر نفسي وأبقى أوت في شغلي، في حياتي الاجتماعية، في وسط عيلتي، في وسط حاجات مختلفة.
نوعا ما الناس اللي حواليا عارفة طبعا إلا أهلي يعني، بس في الشغل بقى عارفين، وفي الحياة يعني وفي كل أصحابي تقريبا عارفين، وخلاص ما بقيتش مخبي، وحتى وأنا برا وفي حياتي عادية في برا في مكان عام ما بحاولش أخبي، أنا ببقى مع صاحبي وما بنخبيش قوي يعني.
لكن السلطات قد لا تتقبلها، فالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة غير حكومية قالت في تقرير لها إن هناك حملة تستهدف المثليين في مصر بدأت منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالقبض على 7 أشخاص، ووصلت حتى الآن إلى 77 شخصاً لهم هويات جنسية مختلفة بحسب المنظمة، وجهت لهم تهم تتعلق بالحض على الفجور وممارسة الرذيلة. واتفق من تحدثنا معهم على أن هناك تضييقاً واستهدافاً للمثليين جنسياً في الآونة الأخيرة.
واضح من سنة كده إنه ابتدى شوية يبقى في كراك داون، يعني واضح إنه في حاجة منظمة شوية، إنه يبتدوا ياخدوا خطوات يقفلوا على الموضوع، يعني واضح إنه سياسيا كده من بعد ما الإخوان مشوا.
في استهداف ليه بقى وليه الوقت ده؟ أنا مش عارفة، وهيوصل لحد قد إيه، وهياخد صورة إيه، هيعملوا زي ما عملوا وقت كوين بوت ولا وقت عبدة الشياطين لما كانوا بيلموا الناس بقى من الكونتاكتات بتاعة بعض، ولا ده مش هيحصل؟ الواحد مش بيعرف، بس احنا بقالنا من شهر نوفمبر كل شوية في قضية.
يواجه المثليون المقبوض عليهم تهماً قد لا تتعلق مباشرة بهوياتهم الجنسية، كما يؤكد عصام الإسلامبولي المحامي المصري.
لا توجد جريمة في القانون تتحدث عن المثليين، وبالتالي طبقا للقانون العقوبات، وهو القانون العام الذي يحدد الجرائم ونوعها والعقوبات المقررة، دي هو يعتبر جنحة ارتكاب فعل فاضح أو تحريض على الفسق، ممكن نقول متعلق بالأداب العام.
أول قضية للمثليين حظيت بتغطية إعلامية كبيرة كانت ما عرفت آنذاك بالكوين بوت أو القاهرة 52، في إشارة إلى عدد الرجال الذين قبض عليهم في قارب سياحي بنير القاهرة عام 2001 على أنهم في حفل للمثليين، ووجهت لهم تهم ممارسة الفجور. وبعد 13 عاما برزت من جديد قضايا المثليين بسبب مقطع فيديو لما سمي بزواج رجلين مثليين على متن قارب أيضا، هذه المرة شرعي. السلطات المصرية قبضت على 7 ممن ظهروا في هذا المقطع ووجهت لهم تهم ممارسة الفجور أيضا. حوادث كتلك يكون لها وقع على مجتمع المثليين في مصر كما تقول واحدة ممن تحدثنا إليهم.
بيحصل لي حالة رعب وبانيك وانزايتي، لازم أطمن على الناس اللي عرفها، أشوف فيديو أو حاجة كان في حد من الناس اللي بحبهم ولا لا.
وطبقا لتقرير أعدته مؤسسة بحثية أمريكية، فإن 95% من المجتمع المصري يرفض قبول المثليين جنسية. وبسبب الحادثة الأخيرة تعرض المثليون جنسيا لهجوم واسع في وسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية والدينية بسبب ما اعتبروه حماية لقيم المجتمع وتقاليده، مما وصفوه بالمظاهر الشاذة. القصبي زلط عضو هيئة كبار العلماء يقول إن المثلية الجنسية تؤدي إلى زوال المجتمعات.
حكم الدين واضح، وهذه الفعلة أو الفعلة تعرض أي مجتمع للزوال، لأن النسل ينقرض، ولذلك أنت تقول الشذوذ الجنسي.
لكن واحداً ممن تحدثنا إليهم قال إن اختيار هويته الجنسية جزء من الحرية الشخصية التي لن يتوقف عن ممارستها.
ومناش مع طريقة إنه دايماً الدفاع عن وجودي بأن أنا أحاول أخليهم دايماً يقبلوني. لا، أنا مش هحاول أخلي حد يقبلني، أنا عايش بالطريقة دي، ولا عايز يقبلني أنا مثلاً مش عايز يقبلني هيقبلني غزو عنه. لا، ما هم مش قادرين يفهموا الموضوع ده، مش اختيار قوي يعني، هم مش قادرين يفهموا. هم عندهم، انت لو حتى عندك المشكلة دي اللي هي مشكلة يعني المفروض بين قوسين يبقى انت يعني استهدى بالله وشوف روح تعالج وكده، يعني هو ده الطريقة اللي المفروض تعمل بيه. لكن هم مش شايفين ده اسلوب، يعني دي هو بني آدم وعايز يعيش حياته زي بقية الناس وحقه، فمش شايف انه هو حق ببساطة يعني.
ورغم ظهور الجدل حول المثلية الجنسية مجددا، فإن وجهة نظر المثليين كالمعتاد غابت عن تلك المناقشات العامة.
تقرير عبدالله كمال استمعنا له بصوت مها الجمل.
ونسألكم مستمعينا، هل تعتبرون الهوية الجنسية حرية شخصية أم أن للسلطات حقا في التدخل لحماية خصوصيات المجتمعات؟
هل تشعرون بالرضا عن الأسلوب الذي يتعامل به المجتمع من حولكم مع الهويات الجنسية لمن يعيشون به؟
وإن صرحك قريب أو صديق بأنه مثلي، ماذا يكون رد فعلك؟ شاركونا بآرائكم وتجاربكم.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211 أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 1000 40 40 7. ويمكنكم أيضاً أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
كشفت شركة أبل عن إنتاج ساعة ذكية جديدة باسم أبل ووتش، وعن طرازين جديدين من هواتف الآيفون أكبر من النماذج السابقة، هما آيفون 6 وآيفون 6 بلس.
الساعة الجديدة تحتوي على تطبيقات تعنى بمراقبة الصحة واللياقة البدنية لمرتديها، بحيث تحتفظ ببيانات صحية كسرعة النبض وضغط الدم، إضافة للمسافة التي يمشيها الشخص يومياً.
سعر الساعة أبل ووتش يبلغ 216 دولاراً، ويتوقع أن يتم طرحها في الأسواق مطلع عام 2015. ديما عودة تحدثت إلى خبير تكنولوجيا المعلومات عمر سامي وسألته فيما إذا كان إعلان أبل عن هذا المنتج الجديد يمكن أن يترجم كإعلان عن عهد جديد للتقنيات القابلة للارتداء.
أعتقد أن شركة أبل في طريقها أنها تحط الخطوط الرئيسية نحو الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، رغم انها مش اول شركه تعمل الواتش او الساعه الرقميه، فان سبقها في شركه سامسونج وشركه ال جي، بس شركه ابل بتعتمد على تاريخها في انها تقدر تحط خطوط رئيسيه للاجهزه اللي بتنتجها، زي ما ابتدت مع الايبود من 13 سنه، وما كانتش هي اول شركه تعمل اجهزه الموسيقى الرقميه المحموله اللي هي الام بي 3، انما قدرت الايبود ان هو يفرض نفسه كالجهاز الموسيقي الرئيسي في العالم. وبعد كده برضو عملت نفس التجربه مع الايفون من عام 2007، واصبح هو ده النموذج للهواتف الذكيه في العالم. فانا اعتقد ان الاعلان عن الساعات الرقميه لشركه ابل بدايه لعصر جديد من الاجهزه الالكترونيه التي يفيد الانسان.
يعني تحدثوا عن تطبيق يعنى بمراقبة صحة ورشاقة المستخدم، برأيك هل هذا التطبيق جديد لم تسبق أبل إليه الشركات الأخرى التي أنتجت ساعات ذكية؟
هو التطبيق طبعا مش جديد، يعني يوجد تطبيقات على الهواتف المحمولة الآيفون خاصة بالفتنس وباللياقة البدنية، إنما ما هو جديد في الآي ووتش تقلت هذا التطبيق إلى الساعة التي يرتديها الإنسان. فممكن في أوقات كثيرة الإنسان بيمارس الرياضة اليومية فيكون من غير ما يحمل معاه الهاتف المحمول، التطبيق يبقى موجود على الساعة التي يرتديها الإنسان، ظهرت أكثر سهولة. الشيء الآخر هو ارتباط ساعة ذكية بالبيانات الصحية لمرتديها، بحيث إن هو لو احتاج إن هو يتعامل مع أطباء يتعامل مع مستشفيات، تبقى على الساعة الرقمية كل البيانات الصحية لمن يرتدي هذه الساعة.
طيب، نظارات جوجل الذكية، ساعات سامسونج الذكية، والآن أبل، هل ممكن أن تصبح هذه التقنيات القابلة للارتداء بديلاً عن الهواتف الذكية؟
والله طبعاً هو هذا السؤال هو السؤال المهم، هل الإنسان هيصبح في حاجة مثلاً إن هو يرتدي أجهزة إلكترونية تساعده في حياته اليومية؟ حتى الآن لم يظهر لنا التطبيق الذي يجبرنا على ارتداء الساعة الإلكترونية الذكية أو النظارة الذكية أو مختلف الأجهزة الإلكترونية الأخرى. أعتقد ظهور تطبيقات حديثة تساعد المستخدم على إن هو يحقق فائدة ملموسة من ارتدائه لهذه الأجهزة الإلكترونية هو اللي هيحدد احتياجنا في المستقبل لارتدائها، أو إنها هتكون مجرد اختراع خد بريقه الإعلامي وبعد كده ينتهي. ده معتمد على التطبيقات التي سيتم إنتاجها لهذه الساعات الذكية أو مختلف الأجهزة الإلكترونية التي يرتديها الإنسان.
عمر سامي، خبير تكنولوجيا المعلومات. واليوم نسألكم مستمعين عن اسم الولاية التي يوجد فيها مقر شركة أبل، وسنذكر بالطبع اسم أول من يعطينا الإجابة صحيحة في نهاية الحلقة.
مع إكسترا إنجليش مع هالة وأليس.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
في إكسترا إنجليش اليوم نتحدث عن فرصة إلقاء محاضرة to lecture لزعماء العالم عن التغير المناخي climate change، ومعي في الستوديو أليس. Hi Alice.
Hi Hala. Now this is a competition where the prize is the opportunity to lecture world leaders about climate change.
نعم، تقوم الأمم المتحدة United Nations برعاية مسابقة competition على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم دعوة الفائزين فيها إلى قمة حول المناخ Climate Summit في نيويورك، وها هي إحدى المتسابقات.
Hi, my name is Vanessa. I'm from Dominican Republic. I would say to heads of state, there's a reason why we call you world leaders. It's because we trust in your capacity to lead. I put myself in your shoes and think about the political price that you think you will have to pay. But people are ready to follow leaders who take bold action on climate change. Will you be that leader?
إذن فانيسا من جمهورية الدومينيكان تناشد رؤساء الدول heads of state.
Yes, she says that she trusts in their capacity to lead. She thinks that world leaders are there because they are good leaders.
نعم دائما من الجيد أن تبدأ بالتملق flattery. فتقول فانيسا إنها تثق في قدرتهم, قدرة الرؤساء يعني على القيادة, capacity to lead, وتتخيل ماذا لو كانت في مكانهم.
She uses the expression I put myself in your shoes. I try to think about what it would be like to be you.
نعم, وعندما تضع نفسها في مكانهم, put herself in their shoes, تقول إنها تفكر في الثمن السياسي, political price, الذي سيضطرون لدفعه إذا أخذوا خطوة جريئة ضد التغير المناخي.
The political price you'll have to pay for making a difficult decision.
تقول فانيسا إن الناس يريدون قائدا جريئا, a bold leader, يستطيع أن يتخذ إجراء, take action, ضد التغير المناخي.
She says people are ready to follow a leader who will take bold action against climate change.
قواعد المسابقة قالت إن الفائز, the winner, الذي سيوجه كلمة لرؤساء الدول ينبغي أن يكون امرأة تحت سن 30. للأسف فانيسا لم تفوز, ولكن دعونا نستمع مرة أخرى إلى ما قالته.
Hi, my name is Vanessa. I'm from Dominican Republic. I would say to heads of state, there's a reason why we call you world leaders. It's because we trust in your capacity to lead. I put myself in your shoes and think about the political price that you think you will have to pay. But people are ready to follow leaders who take bold action on climate change. Will you be that leader?
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
الآن إلى الجزء الأول من آرائكم ومشاركتكم, وكنا سألناكم عن المثلية الجنسية. معي على الهاتف محمود من مصر. محمود, هل أنت من مؤيدي تجريم المثلية الجنسية؟
أنا أرفض رفضا مطلقا تجريم المثلية الجنسية, حيث أن المثلية الجنسية هي تخضع للجينات الوراثية لدى البشر, ولا يمكن لأي نظام منع البشر من أن يكونوا أنفسهم.
تقصد أنها طبيعية, تتحدث عن الجينات. هل هذا رأي علمي أم يعني نقل إليك هذا الرأي؟
نعم.
هل هذا ما تعتقد أنها أمر طبيعي؟
هذا ما أثبتته الأبحاث العلمية, أحدث الدراسات, هذا ما أثبتته الدراسات في جميع أنحاء العالم.
طيب محمود, هل لك تجربة خاصة في هذا المجال, مواجهة المجتمع أم شيء من هذا القبيل؟
أنا ناشط في هذا المجال, ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الأقليات في مصر, وتعلم أن الأقليات في مصر تتعرض لاضطهاد ممنهج من قبل النظام الحاكم ومن قبل الأنظمة التي حكمت في السابق, كانت أنظمة شمولية, وأيضا النظام المصري الحاكم للأسف الشديد هو نظام, يعني ما أقدرش أقول عليه إن هو نظام بيدعم الحرية.
بصرف النظر عني أن أنا كناشط في هذا المجال, هل لك تجربة معينة, تجربة شخصية, أو تعرف أحد من الأصدقاء تعرض لهذا الموقف؟
أي لدي عندي أصدقاء كتير جدا مسلمين جنسيا, وفي ناس كتير اتقبض عليهم لمجرد إن هم ميولهم ميول مثلية للأسف الشديد.
طيب ما مدى المصارحة والمكاشفة؟ مثلا لو جاء صديق أو قريب لك وصارحك بأنك مثلي, هل ترحب أم تنصحه من خلال تجربتك وتعاملك مع المجتمع؟
لا, أنا أنصحه بأنه هو لازم ياخد موقف أكثر يعني ظهورا في المجتمع, ولازم يعبر عن نفسه عشان يقدر ياخد حقوق في المجتمع.
شكرا جزيلا محمود من مصر.
أهلا بك سعيد من مصر. هل تعتقد أن الميول الجنسي حرية شخصية يجب احترامها؟
سعيد.
أهلا يا سعيد, عفوا تفضل.
يعني أولا المثلية الجنسية يعني بيطلق عليها هنا أو في معظم بلاد العالم شاذ جنسية.
نعم.
شاذ يعني خارج عن القاعدة. الطبيعة البشرية معروف الميول الجنسي حتى في الحيوانات مش في البشر. يعني الحيوانات ما فيش طبعا مش حاجة اسمها مثلية في الحيوانات, ازاي تبقى موجودة في البشر؟
يعني
ولا دين ولا شرع بيحللها. عندنا هنا في مصر الزميل اللي كان بيتكلم قبلي كان بيقول عنده أصدقاء كتير مثليين وعايزين يصرحوا وياخدوا حقوق. يعني أنا مش عايز أفهم يعني حقوق إيه مثلا اللي هو يصرح بيها، وده شاذ جنسيا يعني مريض المفروض يروح يتعالج، الدولة تعالجه.
طيب كيف عفوا يا سيد، يعني
هي دي مش حرية؟ لا أنا ما أعتبرهاش حرية، هي الحرية أنت حر في ما لم تضر. هل أنت تيجي تنشر مثلا شيء مثلا بيدعو لتغيير النظام أو
ما هو عفوا ما هو ضرر، ما هو الضرر بالنسبة لك الذي يمثله أشخاص يختلفون عنك في ميولاتهم الجنسية ما دام يعني لا يرتكبون جريمة ينص عليها القانون؟
لما يعني مثلا لو النظام ده أو المثلية انتشرت في مثلا في مجتمع، هل مش ولادي مثلا هينظروا له ليهم ممكن يقلدوهم؟ هل ده مش ضرر ليا وضرر لولادي؟
طيب
المجتمع.
طيب ماذا لو طيب انا اسالك يا سيد،
تغيير للنظام ده تغيير للنظام والطبيعه والطبيعه البشريه، الطبيعه البشريه معروف، حتى فيهم كان فيهم قبل كده قبلنا قوم لوط ومعروفين.
طيب يا سيد ماذا لو ان احدا من عائلتك مثلا اتضح ان لديه هذه الميول الجنسيه، انت كيف ستتصرف في هذه الحاله؟
لا اللي يتعالج لازم يتعالج، يعني لا اما يتعالج لا اما اكيد في حلول نفسيه. لا في الموضوع عمره ما يكون لا طبيعه لجينات ولا حتى جينات وراثيه ما فيش.
شكرا يا سيد من مصر على مشاركتك معنا.
ومعنا مانويل من الاردن. مانويل، ما هي تجربتك الشخصيه في هذا الامر؟ مانويل، يبدو أننا فقدنا الخط مع مانويل من الأردن، وربما أنه كان له تجربة في هذا المجال. بالطبع معنا الآن حسن من الأردن. حسن، هل لك تجربة شخصية أو في المحيط أو أصدقاء لك يعني يواجهون هذه التجربة المثلية؟
طبعا انا كونه في يعني كونه انا منفتح على الموضوع، وكونه انا ما عندي بشوف فيه انه اي مشكله ومتفهم جدا، فاكيد في عندي اصحاب واكيد في عندي بالمحيط يعني بكل مكان في العمل. لانه مجرد ما انت تحكي او تفرح في اي فرصه انه انت ما عندك مشكله مع الموضوع او الموضوع اصلا بحد ذاته مش مشكله، كثير ناس بيحكوا انه والله انا مثلا زميلتي بتحكي لي انا لزبيان، زميلي صديقي او وات ايفر يعني بتحكي لك بصراحه في الموضوع.
طيب يعني بالنسبه للنساء والرجال، هل يتعرضوا لنفس القدر من يعني ما وصفته الان بالنظره السلبيه لموضوع المثليه الجنسيه؟
هلا يعني ما تقدر تحكم من مكان الى اخر، ممكن يختلف في الاردن او في حتى في عمان نفسها، بس يعني يعني انا بعتبر انه كوني انا عايش في هاي البلد يعني من زمان ومن اول ما خلقت يعني ومعاشر الناس هون، يعني ما بتقدر تحكي يعني ما في كثير حالات، يعني ما في حالات كثيره تذكر انه هلا في رفض في عزل في تسمع اكيد في مشاكل، بس يعني بشكل عام ما بتشوف يعني بتشوف الناس مؤخرا.
طيب سريعا حسن، هل تتعاون مع جمعيات معينه في الاردن لهذا الموضوع سريعا لو سمحت؟
الجمعيات هو حاليا ما في، بس لا في يعني ما في جمعيات، بس في لكن جروبات وفي حكي وفي مناقشات زي هيك. طبعا انا نفسي
شكرا
يعني بتعامل بحضر ورشات عمل.
شكرا حسن، فقد ذهبنا الوقت الآن إلى موجز بأهم وآخر الأنباء ثم نعود. أكسترا. أكسترا. بيبيسي أكسترا. أكسترا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى بي بي سي إكسترا. قالت منظمة Human Rights Watch إن السلطات الإسرائيلية أجبرت 7,000 مهاجر غير قانوني من إريتريا والصومال على العودة إلى بلادهم، وبحلول عام 2012 تمكن 7,000 تمكن 37 ألف إريتري و14 ألف سوداني من الدخول إلى إسرائيل.
وقالت المنظمة إن إسرائيل منعتهم من ممارسة حقوقهم القانونية واعتقلتهم دون سند من قانون، ثم أجبرتهم على العودة إلى بلادهم، حيث يواجه بعضهم مخاوف من التعرض لمحاكمات.
من جانبها تصر إسرائيل على أنها تعامل طالب اللجوء طبقا لبنود القانون الدولي، مؤكدة أن هؤلاء الأفارقة ليسوا طالبي لجوء لكنهم مهاجرون غير شرعيين. اتصلت قبل قليل بالصحفي العربي في إسرائيل علي واكد وسألته عن أهم ما جاء في تقرير منظمة Human Rights Watch والأسباب التي حدث بها إلى إصدار هذا التقرير.
يعني النقاط تتعلق بأن إسرائيل تسيء معاملة اللاجئين والمهاجرين إليها، وأنها تقوم باحتجازهم في الصحراء في ظل انعدام أي خدمات أساسية حياتية يحتاجون إليها هؤلاء المهاجرين، وأن ظروف الاعتقال توحي بأن الجانب الإسرائيلي كان يفضل أن يستخدم هؤلاء ويطالبون بالرحيل إلى دولهم. يعني الطرف الإسرائيلي ملزم بحسب المواثيق الدولية أن لا يرحل هؤلاء إلى دولهم، لأنه قد يعني يشكل الأمر خطرا على حياتهم، لكن الجانب الإسرائيلي يبذل كل ما بوسعه عبر ظروف الاعتقال أو الاحتجاز. يعني نحن لا نتحدث عن اعتقال رسمي، ولكن ظروف احتجاز يوحي بأن هناك مساعي من الطرف الإسرائيلي لبذل أقصى جهود لكي يستسلم هؤلاء ويقوموا بالعودة بأنفسهم.
علي، يعني ما نوعية هؤلاء المهاجرين؟
يعني نحن نتحدث عن آلاف المهاجرين في إسرائيل الذين أتوا إما للعمل وإنما طلبا للجوء السياسي، وبينما في لسنوات طويلة ظل هؤلاء في منطقة تل أبيب وتحديدا في الضواحي الفقيرة والجنوبية من مدينة تل أبيب، في الأشهر الأخيرة تم تجميع عدد من هؤلاء يصل عددهم إلى بضعة آلاف بحسب المعطيات، بين 2500 إلى 4000، وبحسب معطيات أخرى الرقم هو أكبر من ذلك. تم تجميعهم في صحراء النقب في منطقة خالية من أي خدمات، خالية حتى من أي حياة حقيقية، إذ يعاني السكان الأصليين الإسرائيليين في هذه المنطقة من انعدام خدمات يعني حيوية اجتماعية وما إلى ذلك، ليمضوا هؤلاء يوم بالكامل منذ الساعة 6 صباحا وحتى منتصف الليل في العراء في الصحراء في الشتاء وفي الصيف، على أنه هم يعني غير مقيدون بالبقاء في هذا المجمع، لكنهم مطالبون بالمكوث 3 يوميا ليتم تسجيلهم في السندات الرسمية الإسرائيلية، والذين يغيبون عن التسجيل وعن هذا الإحصاء يتم إبعادهم من المنطقة ويتم إدخالهم إلى السجن وفرض عقوبات أخرى.
يعني لماذا التركيز على إريتريا والصومال في تقرير يعني منظمة Human Rights Watch؟
لأن الغالبية الساحقة من طالبي اللجوء السياسي هم من الإريتريين ومن منطقة دارفور، وكل منهم من منطقة الصومال، وذلك في إشارة إلى أن هؤلاء لو عادوا إلى مواطنهم الأصلية فإن الخطر يتهددهم. الجميع يعرف طبيعة الصراعات الحالية في دارفور وفي الصومال وكذلك أيضا في إريتريا. عدد من المحتجزين يوصفون بأنهم معارضون في دولهم وفي موطنهم الأساسية، بمعنى أنه في حال عادوا إلى هؤلاء فإن الخطر يلحقهم بشكل حقيقي.
علي، ما الذي يجذبهم إلى إسرائيل؟
يعني بالنسبة لهؤلاء إسرائيل تعتبر جزء من المنظومة الدولية الغربية، حقوق الإنسان بشكل عام يتم احترامها بإسرائيل، وهناك حالة من الرفاء الاجتماعي في إسرائيل مقارنة بدول المنطقة وبالتأكيد مقارنة بدول الجوار لهؤلاء. وبينما تربط بعض الدول مثل إريتريا والصومال اتفاقيات مع دول المجاورة، فإنه لا اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، أي أنه يمكن لهؤلاء المكوث في إسرائيل آمنين من الناحية الأمنية. يبقى السؤال حينما يصطدم هؤلاء بظروف المعيشة في إسرائيل وبرغبة إسرائيلية بأن لا يتم تلويث البيئة الإسرائيلية بهؤلاء المهاجرين، لا سيما وأن جميع هؤلاء ينتمون إما إلى الديانة المسيحية وإنما إلى الديانة الإسلامية، بمعنى أنه قد يشكل الأمر تغييرا في الموازين الديموغرافية الدينية في إسرائيل، تدفع بها السلطات الإسرائيلية التصعيب على هؤلاء من ناحية منعهم من إمكانية العمل في إسرائيل ومن ناحية منعهم من حرية التجول والتعلم في إسرائيل. لذلك يبقى هذا السجن الكبير.
ولكن علي إسرائيل يعني تصر على أنها تعامل طالبي اللجوء طبقا للقانون الدولي، بل وتتهم بأنهم ليسوا طالبي لجوء ولكنهم يعني مهاجرون غير قانونيين.
صحيح، يعني يراود الإسرائيليين الشك الكبير بأن هؤلاء هم بالأساس طالبي عمل وأنهم يصبغون قدومهم إلى إسرائيل بقضية اللجوء السياسي، وأن قلة فقط من هؤلاء فعلا حياتهم معرضة إلى الخطر. يدخل هنا عاملان أساسيان. العامل الأول هو العامل الاقتصادي، بمعنى أن السوق الإسرائيلي بغنى عن خدمة هؤلاء، ويعتبر الكثيرون أن هؤلاء يزيدون من حدة ونسبة البطالة في إسرائيل، يسرقون أماكن عمل يستطيع أن يقوم بها بعض الإسرائيليين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الناحية الاجتماعية والدينية، يعتبر الكثيرون من سكان إسرائيل وخاصة من رواء ومن أقطاب المؤسسة الدينية في إسرائيل أن من شأن وجود هؤلاء في إسرائيل وتزوجهم من إسرائيليات أن يشكلوا خطرا على التوازن الديمغرافي الحساس في إسرائيل، وأن هذا يتيح الفرصة للإسرائيليين وخاصة للإسرائيليات بالتزوج من أغيار من هم ليسوا من اليهود. لذلك إذا ما أخذنا كل هذه الأمور نرى أن السلطات الإسرائيلية يعني تبذل كل ما بوسعها لتحويل إسرائيل إلى مكان لا يسهل على هؤلاء المهاجرين ولا على هؤلاء طالبي اللجوء السياسي أن يتواجدوا فيه.
الصحفي العربي في إسرائيل علي واكد.
شاركونا الحوار.
أسبوع واحد يفصلنا عن استفتاء الاسكتلنديين لاختيار الانفصال عن بريطانيا أو البقاء كجزء منها. أكثر من دعوة انطلقت في بريطانيا من ساسة وصحف تطالب البريطانيين باستمالة آراء أصدقائهم في اسكتلندا بدعم خيار لا للانفصال.
ودعا ديفيد بلانكيت وزير العمل السابق والمعارض لاستقلال اسكتلندا، دعا سكان انجلترا وويلز وايرلندا الشمالية بمهاتفة أصدقائهم وعائلتهم في اسكتلندا وتشجيعهم على التصويت بلا في الاستفتاء.
أما صحيفة السان الأكثر توزيعا في بريطانيا فقد دعت قراءها لاستخدام كل وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي للتواصل مع أصدقائهم في اسكتلندا ودعوتهم للانضمام للرافضين لانفصال الإقليم البريطاني.
إذن انتقلت الحملة من الساسة وأجهزة الإعلام إلى الخطاب العاطفي والتعويل على العلاقات الشخصية لتمرير الأجندات السياسية. فأي الوسائل أكثر نجاعة في رأيكم؟ الحملات الرسمية أم تلك التي ترتبط بالمقربين منكم؟
وهل ساهم شخص أو موقف ما في تغيير ميولكم السياسية أو الانتخابية في اللحظة الأخيرة؟
شاركونا الحوار.
كشفت شركة أبل الشهيرة عن إنتاج ساعة ذكية جديدة باسم أبل ووتش، وعن طرازين جديدين من هواتف الآيفون أكبر من النماذج السابقة، هما آيفون 6 أو آيفون 6 وآيفون 6 بلس.
الساعة الجديدة تحتوي على تطبيقات تعنى بمراقبة الصحة واللياقة البدنية لمرتديها، بحيث تحتفظ ببيانات صحية كسرعة النبض، ضغط الدم، إضافة للمسافة التي يمشيها الشخص يومياً.
ويبلغ سعر ساعة أبل ووتش $216، ويتوقع أن يتم طرحها في الأسواق مطلع عام 2015. ديما عودة سألت خبيرا تكنولوجيا في تكنولوجيا المعلومات عمر سامي، هل يمكن لتكنولوجيا أن تتطور أكثر مما هي عليه اليوم، وعما يمكن أن يكون بانتظار المستهلك مستقبلا؟
لا أعتقد أن لا زال هناك مساحة كبيرة جدا جدا للتكنولوجيا أنها تؤثر في حياة البشر. فأنا أعتقد التكنولوجيا لا زال أمامها الكثير والكثير جدا التي ستؤثر بشكل مباشر على حياة الإنسان، وأعتقد أن حركة التكنولوجيا سوف تزداد سرعة وتأثيرا على حياة البشر في السنوات القادمة. أتخيل أن في القريب العاجل على سبيل المثال هنلاقي التلفزيونات الثلاثية الأبعاد التي لا تحتاج إلى نظارة لكي نتعامل معها، إنما هنقدر نشوف صور ثلاثية الأبعاد بالأعين المجردة. هتصبح الصور ثلاثية الأبعاد موجودة على أجهزة الكمبيوتر، من المتوقع قريباً إن احنا نشوف الصورة التي تظهر على الهواء بدون الحاجة إلى شاشة.
كان ذلك عمر سامي خبير تكنولوجيا المعلومات. واليوم نسألكم مستمعينا عن اسم الولاية التي يوجد فيها مقر شركة أبل، وبالطبع سنذكر اسم أول من يعطينا الإجابة الصحيحة لكن في نهاية الحلقة.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
شغلت الأحداث المتعلقة بالاستفتاء حول استقلال اسكتلندا اليوم الصحف البريطانية التي أفردت مساحات واسعة للموضوع، إلا أن عناوين أخرى تصدرت صفحاتها مثل هذا الخبر الذي نشرته الاندبندنت والذي عادت فيه إلى فيديو إعدام الصحفي الأمريكي ستيفن سوتلوف على يد الجهادي جون بعد ظهور عناصر جديدة. يتعلق الأمر باكتشاف الخبراء صوتا آخر يتحدث لغة الإنجليزية على الفيديو الذي نشره تنظيم الدولة الإسلامية، ما وضع المحققين التابعين لأجهزة الأمن الأمريكية والإنجليزية التي بشرت بحثها عن جون أمام عناصر جديدة. في آخر ثانيتين إذن من حياة سوتلوف وبعد أن أنهى جون كلامه مباشرة، يرتفع صوت خلفه قائلا الموت لهم، ثم يقول انتشاء نعم إنه شخص آخر غير المسلح الذي الأسود الذي ظهر على الفيديو حاملا سكينا، يقول خبير صوتي. وفي انتظار تحديد ما إذا كان صاحب الصوت الثاني بريطانيا، قدم المحللون معلومات جديدة بشأن هوية الجهادي جون الذي ظهر في فيديو آخر يتعلق بإعدام الصحفي الأمريكي الثاني جيمس فولي شهر أغسطس آب الماضي، والذي فجر حملة مطاردة دولية ضده. ويعتقد أن سن هذا المسلح أقل من 30 عاما، كما تبدو اللغة الإنجليزية هي لغته الأم، بينما يعتقد من نطقه لبعض المفردات الخاصة بالأماكن في العراق أنه من أصول شرق أوسطية.
صحيفة تايمز وصحف أخرى تعلق على موضوع العنف المنزلي بعد أن ضبط نجم كرة القدم الأمريكي رايس وهو يلكم خطيبته أو زوجته ويطرحها أرضا في مصعد أحد الفنادق فاقدة الوعي في كاميرات المراقبة، الأمر الذي أدى إلى عزله من الفريق لمباراتين وغرامة 310,000 جنيه، كما قطعت شركة نايك للملابس الرياضية التعامل معه، بل وذلك دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى إصدار بيان يجو في هذه الفعلة، وصدرت دعوات إلى استقالة رئيس رابطة كرة القدم الأمريكية. الرئيس الأمريكي قالها صراحة إن وقف العنف المنزلي أمر أهم بكثير من كرة القدم، وقال في شهامة بالغة إن ضرب امرأة أمر لا يقدم عليه رجل بمعنى الكلمة، ويتساوى ذلك سواء حدث في مكان عام أم خلف أبواب مغلقة. وقد وجهت له تهمة التهجم والعنف المنزلي، وإذا ما أدين فيمكن أن يقضي حوالي 5 أعوام في السجن. صحيفة التايمز ختمت بنقل تصريح للزوجة المعنفة أو المضروبة على حسابها على الانستغرام، تقول إنها وزوجها منذ الحادثة يتلاقيان مشورة نفسية أسرية، وقد أعرب كلاهما عن الأسف والندم على هذه الواقعة التي أعاد معايشة وقائعها وأسفان عليها كل يوم، بل ووجهت اللوم للإعلام الذي ضخم المسألة وكأن لسان حالها يا بسمة يقول على تفوت ولا حد يموت.
لا أقول قط يحب خناقه على رأيكم يا فؤاد في مصر. إلى خبر آخر، أبحاث تحذر من وجود علاقة بين مرض الزهايمر أو الخرف وحبوب النوم وأدوية القلق التي يتناولها الملايين من الناس عبر العالم، تقول التليغراف. الباحثون اكتشفوا أن استهلاك حبوب القلق والنوم من شأنه أن يرفع مخاطر الإصابة بالخرف بنسبة 50%، كما وجدوا أن استعمال الأدوية المعروفة أدوية الخرف المتناولة بشكل واسع لمدة 3 أشهر أو أكثر يرفع احتمال الإصابة بالمرض بعد 5 سنوات. اسم الدواء طويل يا فؤاد. وتكمن أهمية الاكتشاف حسب الباحثين في الأعداد
الأعداد الكبيرة من الأشخاص المسنين الذين يتناولون هذه الأدوية، غير أن خبراء آخرين قالوا إن النتائج تثير الالتباس، ذلك قد يعكس حالات مرضى مثلا في مراحل مبكرة من الخرف الذين غالبا ما يعالجون بسبب القلق واضطراب النوم. علماء آخرون هذه المرة من جامعة بوردو الفرنسية وجامعة مونريال الكندية أكدوا أهمية الدراسة بالنظر إلى انتشار وإدمان على استخدام هذا الدواء لدى المسنين وتزايد نسبة الإصابة بالخرف في البلدان المتقدمة. الخرف مستمعينا مرض منتشر بكثرة في العالم، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يقفز عدد المرضى من 35 مليون مريض حاليا إلى الضعف سنة 2030.
نعوذ بالله من الخرف. ولو كنت يا بسمة تحنين للزمن الذي لم يكن فيه الناس يسيرون في الشوارع وهم يحدقون في هواتفهم، لست وحدك. فصحيفة المصر تقول تحت عنوان الآباء يحنون إلى أيام التسعينيات المتسمة بالبساطة، إنه يبدو أن الملايين من الآباء الشباب يحنون بشغف للتسعينات من القرن الماضي.
سيعكس كتاب جينيس للأرقام القياسية لسنة 2015 الذي يحتفل بعيده الستين 6 عشريات من الأرقام القياسية المحطمة، تقول الجارديان، التي نشرت صور عدد من الفائزين الجدد مثل الدنماركي كريستن ماس صاحب اختراع أطول مضرب جولف قابل للاستعمال في العالم يتجاوز طوله 4 أمتار بقليل. أما الأمريكية نانسي سكيفكر ذات 29 ربيعا فهي رامية تستعمل القوس بقدميها، وقد دخلت كتاب جينيس بعد أن رمت سهمها على بعد 6 أمتار متجاوزة الهدف المقدر ب 5.5 مترا. بينما ضمن نيك بينيت مكانه في الكتاب الجديد لاحتفاظه بالرقم القياسي في حيازته على أكبر مجموعة تذكارية لجيمس بوند، والتي ضمنها أكثر من 12,000 قطعة لهذه المجموعة جيمس بوند. ووجدت أكيكو أوباتا نفسها أيضا في جينيس للأرقام القياسية لامتلاكها أكبر مجموعة من المواد الغذائية البلاستيكية، وتتضمن مجموعتها أكثر من 8,000 قطعة تملأ شقتها. حتى ألي القطة الأمريكية التي حطمت الرقم القياسي لأطول قفزة قط والمقدرة ب1.83 متر. وأخيرا من بين المشاركات الجديدة في الكتاب مشاركة نيك ستوبرل ذي 24 عاما، وقد فاز لامتلاكه أطول لسان في العالم كما يبدو، ويقدر اللسان 10 سنتيمترات من طرفه إلى منتصف الشفة العليا. أتساءل ماذا سيفعل بلسانه الطويل يا فؤاد؟
لست أدري، دعينا نستمع إلى أغنية وموسيقى اليوم.
أنتيكوس هي رقصة تقليدية يونانية ترافق أغنية أصولها تعود إلى إيكاريا وهي جزيرة في بحر إيجا. بعض المختصين يقولون إن إيكاريوتيكوس التقليدية كانت بطيئة وأن النسخة السريعة منها هي في الحقيقة رقصة بالوس اليونانية الشهيرة. أما الذي يؤدي هذه الإعادة للأغنية الشهيرة إيكاريوتيكوس فهو إيريني هاريدو مغني ومؤلف أغاني يونانية، وتظل حبي بأيوتيكوس هي أشهر أغنية ترافق الرقصة التي تحمل نفس الاسم.
أما الآن فهذا الجزء الثاني من آرائكم وتجاربكم، وكنا بالطبع سألناكم عن أي الوسائل أكثر نجاعة في رأيكم، الحملات الرسمية أم تلك التي ترتبط بالمقربين منكم؟ ومعي مراد من اليمن. مراد، ما رأيك؟
الإعلام والسياسة في الغالب لهم آراء وأفكار منبثقة من توجهاتهم وانتماءاتهم المختلفة، لذلك لا أخذ بكلامهم بأنه شيء مسلم به. أحب أستمع وأقرأ إلى آراء وأفكار متقابلة حتى تتضح لي الرؤية حول القضايا المختلفة، وأستطيع أميز بين الحق والباطل بهذه الطريقة. يعني
هل هناك قضايا معينة يعني لم تحسم رأيك فيها واحتجت إلى آراء الآخرين، آراء الإعلاميين الساسة، أو حتى استشرت الأصدقاء فيها؟
أحياناً لا لا، يعني مثلاً زي المعلومات العسكرية، المعلومات التقنية، يعني الحاجات اللي هي يعني ما عنديش الخبرة فيها مثلا، فأحتاج أحيانا إلى هذا.
طيب عندما يكون هناك استفتاء مثلا على شيء في البلد، لا ما تستند، هل تكون رأيك الشخصي أم تظل تحتاج إلى آراء الآخرين واستطاعات الرأي وما إلى ذلك؟
في قضايا واضحة أحيانا أستند إلى آراء الشخصية، الحاجات الواضحة وضوح الشمس. في حاجات تكون فيها لف ودوران وغير واضحة، فأسمع مثلاً إلى حوار بين النقيضين أو أقرأ إلى ناس أفكارهم متقابلة فتتضح لي الرؤية أكثر حول الموضوع نفسه.
طب إذا طلب منك يعني أن تتصل ببعض الأصدقاء لإبلاغهم بتكوين رأي معين أو تصويت لصالح جهة معينة، يعني ماذا تفعل في هذه الحالة مراد؟
يعني أقنعهم حول رأي معين مثلاً؟
بالضبط، يعني مثلا صوت لصالح فلان أو علان أو هذه القضية مهمة. أيوة. يجب أن تتخذ هذا الموقف.
إذا أنا مقتنع من الداخل، يعني اقتناع 100% أقنع زملائي، أما حاجة أشك فيها مثلا فما أحبش يعني أظلم في الرأي، أو إذا أنا مقتنع 100% أقنع زملائي.
طيب مراد، يعني في نماذج معينة في اليمن يمكن أن تعطيها لنا في هذا المجال؟
في الجانب السياسي مثلا؟
في أي جانب، يعني جانب الحياة عموما ليس بالضرورة الجانب السياسي.
يعني تشتي مثال في السياسة مثلا اللي يقتنع فيهم، ولا مثال في القضايا؟
في أي شيء.
في القضايا الوطنية مثلا، القضايا الوطنية يعني زي الثورة مثلا، إنما الثورة الشبابية مقتنع بالفكر هذا.
طيب هل الأسرة مثلا هل تؤثر عليك، يعني رأي الأب، رأي الأم، أو رأي الأبناء إذا كانوا في سن الرشد بحيث يعني يؤثرون عليك في اتخاذ الرأي؟
أستمع لهم، وإذا اختلفت مثلا مع أخي في الرأي وكذا فالاختلاف لا يفسد للود قضية، فأحاول أقنعه بما عندي وأستمع له كمان. هذا لا يعني أنه أنا أختلف معه اختلاف كلي، ولكن نتحاور نتناقش وأحترم وجهة نظره وأحترم وجهة نظره.
طب لما تكون هناك قضايا سياسية كبرى كقضية مثلا الانفصال مثلا، يعني كيف تكون رأي فيها مراد؟
من خلال القراءة الكثير مثلا في فيسبوك، في الانترنت، في متابعة الأخبار، لكن ليس يعني كل من أسمع له أثق في كلامه 100% وأنه كلامه مسلم فيه.
شكرا مراد من اليمن.
أهلا بك رضا من الأردن. ما الذي يؤثر في رأيك بالضبط؟ هل ترى أن الساسة أم أنه الإعلام وربما أصدقائك قد يؤثرون عليك في موقف ما؟ رضا؟ رضا أنت معنا؟ رضا من الأردن؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع رضا من الأردن.
هي تقول هنا يا بسمة العائلة أيضا تؤثر، الأب والأم لهم دور في توجيه أبنائهم وتكوين صورة عامة، وتقول أنا أغلب آرائي السياسية تشكلت بسبب والدي ووالدتي وثقافتي السياسية منهم.
عادت رضا من الأردن كما يبدو. أهلا رضا، ما الذي يؤثر في آرائك السياسية؟ هل هم الساسة أم الإعلام أم ربما أصدقائك؟ رضا؟ رضا لم تعذر اتصال. إذن
يبدو أننا يعني نقلت أنا وجهة نظر رضا هذه، وقد حان الوقت للإجابة عن السؤال. الإجابة الصحيحة كانت من هي ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، هي مركز شركة أبل. أول من أعطانا الإجابة الصحيحة كان أنس مملوك من تونس، وكان ذلك عبر الفيسبوك. في الختام لم يتبقى لي إلا التحية من مخرجة الحلقة ديما عودة، ساعدتها مروة النجار وهشام شاويش، وكان معكم على الهواء بسمة كراشة وفؤاد عبد الرازق.
إلى اللقاء.